بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي الحجر على المفلس. ما معنى الحجر؟ أي منعه من التصرف في ماله. وما حكم الحجر على المفلس؟ نعم، جائز على القول الصحيح. فماذا يترتب على الحجر إذا حجر الحاكم على شخص؟ أن حقوق الغرماء تتعلق بعين ماله. للحاكم أن يبيع ماله ويقضي غرماء، ليس له التصرف في ماله. أن من وجد ماله بعينه فهو أحق به. وتصرف المفلس كم له صور؟ نعم، تصرفه بعد حجر الحاكم عليه، أن يتصرف في ماله بعد أن يحجر عليه الحاكم، فما حكم تصرفه؟ لا يصح تصرفه، غير صحيح. والثاني قبل أن يحجر عليه الحاكم، وهذا في خلاف عامة العلماء على أنه يصح، وذهب الإمام أحمد في رواية هو اختيار شيخ الإسلام أنه لا يصح تصرفه. هذا القول الثاني أيضا هو اختيار البخاري رحمه الله في صحيحه. استدل له البخاري بأحاديث عدة سيذكرها الشوكاني في المسألة التي نأخذها اليوم، علق بعضها ووصل بعضها. أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر، أي جعله مدبرا ولا مال له غيره، فرده النبي صلى الله عليه وسلم. قال فهو ليس له مال، وإن لم يكن مفلسا لكن يقول هو لم يحسن التصرف، فالنبي صلى الله عليه وسلم رد ذلك الغلام ولم يجز تصرفه فيه. وبوب عليه البخاري كذلك باب منع السفيه أو عدم الرشيد من التصرف وإن لم يحجر عليه الحاكم، جعل هذا قياسا عليه. نواصل نقرأ. نقرأ في الحجر على المبذر ومن لا يحسن التصرف. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما جواز الحجر على المبذر ومن لا يحسن التصرف فلقوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، قال في الكشاف الزمخشري: ولو نقل عن غير الزمخشري لكان أحسن، فقد ذكر هذا الكلام غير الزمخشري من العلماء المعتبرين. قال في الكشاف: السفهاء المبذرون أموالهم الذين ينفقونها فيما لا ينبغي لهم بإصلاحها وتثميرها والتصرف فيها. والخطاب للأولياء ولا تؤتوا السفهاء خطاب للأولياء. وأضاف الأموال إليهم ولم يقل ولا تؤتوا السفهاء أموالهم، بل قال أموالكم، أضاف الأموال إلى الأولياء مع أنه مال هؤلاء الذين هم أولياء عليهم. والخطاب للأولياء وأضاف الأموال إليهم لأنها من جنس ما يقوم به الناس معايشهم، كما قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، المراد لا تقتلوا أنفسكم، لا يقتل بعضكم بعضا. فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. والدليل على أنه خطاب للأولياء في أموال اليتامى قوله وارزقوهم فيها واكسوهم، ومما يدل على ذلك أي على الحجر على المبذر ومن لا يحسن التصرف، ومما يدل على ذلك عدم إنكاره صلى الله عليه وسلم على قرابة حبان بن منقذ لما سألوا أن يحجر عليه إن صح ذلك. هذا الحديث أخرجه أحمد وأهل السنن الأربعة من طرق عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس. وظاهر هذا الإسناد الصحة. ولكن قد حصل فيه خلاف في وصله وإرساله، اختلف فيه على سعيد ابن أبي عروبة. قال الدارقطني في العلل بعد أن ذكر الخلاف مختصرا في المسألة رقم 65 و500 و2000، قال والمرسل أشبه، وحاصل هذا الحديث أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتاع وكان في عقله ضعف، فأتى أهله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله أحجر على فلان فإنه يبيع ويبتاع وفي عقله ضعف، فقال إني لا أصبر على ذلك أي على عدم البيع. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما لا فإذا بايعت فقل لا خلابه. الحديث أصله في الصحيحين لكن بهذا التمام أنهم أتوا وقالوا حجر عليه هذا في السنن وهو مرسل. قال ويدل على ذلك رده صلى الله عليه وسلم للبيضة التي تصدق بها من لا مال له، المراد البيضة أي من آلات الحرب التي يلبسها المقاتل على رأسه، كما أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة من حديث جابر وهو من طريق محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن جابر بن عبد الله. وإسناده في عنعنة محمد بن إسحاق وهو مدلس. الإسناد ضعيف. قال وكذلك رده صلى الله عليه وسلم صدقة الرجل الذي تصدق بأحد ثوبيه كما أخرجه أهل السنن وصححه الترمذي وابن حبان من حديث أبي سعيد وهو من طريق محمد بن عجلان عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري أن رجلا فقيرا جاء فحث النبي صلى الله عليه وسلم الناس على الصدقة عليه، فتصدقوا عليه بثوبين، ثم حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة فوضع أحد الثوبين تصدق به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ ثوبك. وإسناده حسن. قال وكذلك رده صلى الله عليه وسلم عتق من أعتق عبدا له عن دبر ولا مال له غيره، وهذا في صحيح البخاري. كما أشار إلى ذلك البخاري، أي كل هذه المعلقات أشار إليها البخاري معلق، كل هذه الأحاديث أشار إليها البخاري معلقة، الشوكاني أخذ هذه الأحاديث كلها المعلقة من صحيح البخاري. كما أشار إلى ذلك البخاري وترجم عليه باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام. وأخرج الشافعي في مسنده والبيهقي عن عروة بن الزبير قال ابتاع عبد الله بن جعفر بيعا فقال علي رضي الله عنه لآتين عثمان فلأحجرن عليه، فأعلم ذلك ابن جعفر الزبير، عبد الله بن جعفر أعلم الزبير أن عليا يريد أن يحجر عليه، فقال أنا شريكك في بيعك، أي الزبير قال له. فأتى عثمان رضي الله عنهما فقال أحجر على هذا، فقال الزبير أنا شريكه، فقال عثمان أحجر على رجل شريكه الزبير؟ وهذا الأثر له عدة طرق، هو بمجموعها ثابت، خرجه الشافعي في المسند والبيهقي مرسلا، وله الطرق غير ذلك ثابتة. قال ففي هذه القصة دليل على أن الحجر كان عندهم أمرا معروفا ثابتا في الشريعة، ولولا ذلك لأنكره بعض من اطلع على هذه القصة، ولكان الجواب من عثمان على علي بأن هذا غير جائز. وكذلك الزبير وعبد الله بن جعفر لو كان مثل هذا الأمر غير جائز لكان لهما عن تلك الشركة مندوحة. وقد ذهب إلى جواز الحجر على السفيه الجمهور. هذه المسألة وهي الحجر على من لا يحسن التصرف، وهؤلاء المذكورون هنا المبذر من لا يحسن التصرف يسمي العلماء، يسميهم العلماء من حجر عليه لحق نفسه، فإن المحجور عليه نوعان، النوع الأول من حجر عليه لحق غيره، وهذا هو المفلس وسبق الكلام عنه، فالمفلس يحجر عليه لأجل الحفاظ على حق غيره، فإن عليه حقوقا لازمة لغيره، فمنعه من التصرف في ذلك المال هو لأجل حفظ حق الغير. والقسم الثاني من الحجر من حجر عليه لحق نفسه، أي يحجر عليه لأجل الحفاظ على ماله لأجل أن يصان ماله، فإنه إذا سمح له وترك يتصرف في ماله لضيع ماله، فيمنع ويحجر من التصرف حتى يصير راشدا فيستطيع التصرف في ماله فيزول عنه الحجر كما سيأتي. فإذن المحجور عليه قسمان، محجور عليه لحق غيره وهو المفلس، ومحجور عليه لحق نفسه، وهم ثلاثة: الصبي والمجنون والسفيه. والمراد بالسفيه الذي لا يحسن التصرف. أما الحجر على الصبي فهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، لا خلاف بين العلماء أنه يجوز الحجر على الصبي لأنه لا يحسن التصرف. قال الله تعالى: وابتلوا اليتامى. إلى أن قال: فإذا أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فجعل الله تعالى دفع أموالهم إليهم مقيدا بأمرين: الأمر الأول أن يبلغوا النكاح، بمعنى خرج من طور كونه صبيا. الأمر الثاني أن يؤنس منه الرشد، يرى منه الرشد، والرشد هو حسن التصرف والقدرة فيه. وإلا قبل ذلك، قبل أن يبلغ لا يدفع إليه ماله. فإذن القسم الأول وهو الصبي، النوع الأول ممن يحجر على نفسه، هذا يجوز الحجر عليه بالإجماع، والدليل هذه الآية. الثاني المجنون، وهو كذلك مجمع على جواز الحجر عليه، يجوز الحجر عليه بلا خلاف بين أهل العلم. والدليل الآية السابقة، فإن الله تعالى قال: فإن آنستم منهم رشدا. والمجنون لا رشد له ولا يحسن التصرف. وقال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، التي جعل الله لكم قياما. والجنون من أشد السفه، عدم إحسان التصرف. فإذن النوع الأول والنوع الثاني، الصبي والمجنون، هذا يحجر عليه بالإجماع. الثالث وهو السفيه الذي لا يحسن التصرف، لا يضع الأشياء في مواضعها، ف فهذا فيه قولان للعلماء. القول الأول أنه يحجر عليه، وهذا قول جمهور أهل العلم، عليه الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والأوزاعي وأبي عبيد وغيرهم، أنه يجوز الحجر على السفيه. واستدلوا بالآية السالفة: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فدلت هذه الآية على أن السفيه الذي لا يعلم منه الرشد لا يدفع إليه ماله، بل وليه هو الذي يتصرف فيه. إن الله تعالى قال: وارزقوهم فيها واكسوهم، أي أنتم تصرفوا في ذلك، أنتم أنفقوا عليهم. أيضا يدل عليه قول الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فنهى الله تعالى الأولياء أن يدفعوا الأموال إلى السفهاء الذين لا يحسنون التصرف. ويدل عليه أيضا قول الله تعالى: فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله هو فليملل وليه بالعدل. فجعل الله تعالى التصرف للولي، وليس لهذا الذي لا يعلم منه الرشد. أيضا يدل عليه الأحاديث التي ذكرها الشوكاني: رجل أعتق غلاما له وليس له مال غيره فرده النبي صلى الله عليه وسلم في ماله ومنعه من التصرف فيه. رجل تصدق بأحد ثوبه فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ورده إليه وقال: خذ ثوبك، إنه ليس له إلا ذلك الثوب والثوب الآخر. أيضا استدل بعضهم على جوازه بهذه القصة التي ذكرها الشوكاني، قصة عبد الله بن جعفر مع علي، وأن الحجر كان عندهم شيئا معروفا، الحجر على من لا يحسن التصرف، فإنما دفع عن عبد الله بن جعفر الحجر أن الزبير شاركه، فقال عثمان: كيف أحجر على رجل شريكه الزبير؟ فكان علي أراد فعله وعثمان أراده، لاستدل به الشوكاني قال: ولولا ذلك لأنكر بعض من اطلع على هذه القصة، أنكر هذا الفعل، ولكان الجواب من عثمان على علي أنه لا يجوز، قال: فدل أنه جائز. وكذلك الزبير وابن جعفر لو كان مثل هذا جائزا ما كان يحتاج إلى هذه المشاركة، كان يقول إن هذا غير جائز. أيضا استدل له بعضهم بحجر عبد الله بن الزبير على عائشة وهي خالته وكان القائم بشأنها. وهو ندم بعد ذلك وأنه أخطأ في تصرف ذلك، فإن عائشة كانت رشيدة عالمة بما تفعل وتتصرف فيه، لكنها أعتقت أو نذرت نذرا كبيرا، فعجب ابن الزبير، الحديث معروف في البخاري، قال: والله لأحجرن عليها. فلما علمت عائشة أنه قال ذلك هجرته ولم تكلمه حتى تشفى عندها أناس. الشاهد من أن عبد الله بن الزبير أراد فعل الحجر ثم ندم على ذلك، بسبب الصدقة أو النذر الذي فعلته عائشة رضي الله عنها. فكل هذه الأدلة تدل على أن الحجر على من لا يحسن التصرف أمر معروف، وهذا الذي جزم به الشوكاني هنا، قال الحجر على المبذر، مبذر الذي يضع المال في الحرام ولا يحسن التصرف فيه، يجوز لولي أن يمنع من التصرف، أن يحجر عليه وإن كان كبيرا في السن. خالف في هذا أبو حنيفة وسبقه النخعي، وكثيرا ما يأخذ أبو حنيفة بفقه النخعي فإنه كان في الكوفة، وأيضا ابن حزم وافقهم فقالوا لا يجوز الحجر على السفيه، قالوا لأنه رجل عاقل بالغ، عاقل أي ليس بمجنون، وبالغ وحر ليس بعبد، قالوا فليس بعبد ولا مجنون ولا صبي، فله أن يتصرف في ماله كما شاء، وليس لأحد أن يمنعه من ذلك أو يحجر عليه في أن يتصرف في ماله الذي هو ماله. والصحيح هو القول الأول للأدلة الكثيرة التي سبق ذكرها، أن الحجر على السفيه الذي لا يحسن التصرف، على من يبذر ويضع الأشياء في غير موضعها ويتلف المال، أنه جائز يحجر عليه وليه أو يحجر عليه الحاكم إن شكا وليه إليه. وربما في هذه الأزمنة هذا الشيء سيكون عظيما عند الناس، تمنع إنسان يتصرف في ماله. فكم ممن لا يحسن التصرف في المال، كم ممن ينفق الأموال الطائلة في أكل القاف وشرب الدخان وضياع الوقت، هذا يستحق أنه يحجر عليه، وربما صار محتاجا للناس. بقي مسائل تتعلق بالحجر على هؤلاء الثلاثة الذين يحجر عليهم لحق أنفسهم، وسيأتي إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.